الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ومعنا اليوم في هذا المجلس باب الحيض. الحيض تعريفه في اللغة يقال حاض السيل، حاض السيل إذا سال وفاض. وكذلك الحيض فيه سيلان للدم. والنفاس، النفس هو خروج النسيم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالذي يكون في كربة كأنه كان مخنوقا لا يتنفس، فلما زالت هذه الكربة كأن النفس رجع إليه وانشرح صدره. فكذلك الولادة، فيها خروج الجنين من بطن أمه، وبذلك تحصل الراحة للأم بعد فترة الحمل التي فيها الضيق والمعاناة. والحيض يعرفه العلماء بأنه دم طبيعة. ثانيا، يخرج من قعر الرحم. ثالثا، في أوقات معلومة. دم طبيعة يعني ليس بسبب مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا القيد يخرج الاستحاضة كما سيأتي معنا، فهي دم فساد. يخرج من قعر الرحم بخلاف الاستحاضة، تخرج من أدنى الرحم أو الفرج، لأنه كما سيأتي معنا أن الاستحاضة دم عرق. في أوقات معلومة تعرفها المرأة. أما النفاس فهو الدم الذي يخرج بعد الولادة، فهو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وهذا مذهب الشافعية، وهو الذي أقره الأطباء اليوم. انظر رسالة أحكام الحيض والنفاس للدبيان، عنده 3 مجلدات فقط في الحيض والنفاس، فرجح هذا القول، قول الشافعية، أنه الدم الذي يخرج بعد الولادة، بخلاف قول بعض العلماء أنه الذي يكون قبل الولادة حتى لو كان بيوم أو يومين، بعضهم يقول مع الولادة. لكن هو يعني هذا الدم هو بسبب النفاس، بسبب خروج الجنين من بطن أمه، فلا يكون إلا بعد الولادة، والله أعلم. وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في النفاس: وما تراه من حين تشرع في الطلق، إذا شرعت في الطلق فهذا يدخل في النفاس. بالنسبة للحيض، هذا الدم الإخوة خلقه الله تعالى بحكمته ورحمته في المرأة. فالله تعالى خلقه لغذاء الجنين، خلقه لغذاء الجنين. فأولا المرأة إذا كانت حاملا انصرف هذا الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الجنين، ولذلك الحامل لا تحيض إلا نادرا كما سيأتي معنا. فإذا وضعت حملها قلبه الله تعالى لبنا يتغذى به الطفل، وقلما تحيض المرضع، ويمكن أن تحيض. ثم إذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي الدم لا مصرف له، فيستقر في الرحم ثم يخرج. وأصل ذلك الإخوة أن الرحم في كل شهر يتكون فيه أغشية مخملية من الدماء، تتكون فيه أغشية مخملية من الدماء لاستقبال البويضة الملقحة. فالرحم يتهيأ كل شهر لاستقبال البويضة الملقحة، فإذا لم يتم التلقيح تمزقت هذه الأغشية الدموية وخرجت على صورة دم الحيض، وهذا يدل على سلامة المرأة وصلاح الرحم للحمل، فهو دم طبيعي ويخرج من قعر الرحم. وباب الحيض الإخوة من الناحية الشرعية والنظر في الأدلة سهل والحمد لله، فيه أحاديث معدودة، ولكن الصعوبة فيه تأتي في تنزيل الأحكام على الواقع. الصعوبة تأتي من حيث تنزيل الأحكام على الواقع، فعادات النساء تختلف، وهناك دم الاستحاضة ينزل مع دم الحيض فيشتبه الأمر على المفتي. وهذا الباب الإخوة في غاية الأهمية في الشرع، لأنه تتعلق به أحكام كثيرة: بلوغ المرأة يتعلق بالحيض، معاشرتها مع زوجها إذا كانت حائضا لا يجوز له أن يحاشرها أن يأتيها، الطهارة، الصلاة، الصوم، الحج، الطلاق، لا يجوز لك أن تطلق المرأة الحائض، العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولذلك جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: مكثت فيه 9 سنين، قل مكثت في باب الحيض 9 سنين. طبعا المقصد أنه يعني لعله خلال هذه السنوات 9 أكثر من البحث في أحاديثه ومسائله، وإن كان يشتغل في أمر آخر، ولكن تأمل إلى اهتمام هذا الإمام بهذا الباب. وكان علماء السنة طبعا يهتمون بهذا الباب لأنه من دين الله تعالى، وأهل البدع يطعنون في علماء السنة بأنهم علماء حيض ونفاس، هكذا يقولون. هذا وارد من قديم أيام يعني المعتزلة، كانوا يسمون أهل السنة علماء أهل السنة بأنهم علماء حيض ونفاس، يعني ما يفهمون الواقع، فقط همهم تدريس مثل هذه الأبواب. وسبحان الله نفس الشبهة تتكرر في زماننا هذا مع الفتن والنزاعات، يقولون عن العلماء الراسخين في العلم أنهم ما يفقهون الواقع وأنهم علماء حيض ونفاس لأنهم بعيدون عن الواقع، وهذا في الحقيقة قلب للحقائق. فالعلماء الربانيين يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون، فسكوتهم فيه مصلحة وكلامهم فيه مصلحة. ثم هؤلاء العلماء يعالجون هذه الأحداث بشرع الله تعالى وحكمته جل وعلا، يعالجون هذه الأحداث بالحكمة والعقل والشريعة، ولا يتعجلون ويهتمون بشؤون الدين كله من أحداث تقع في الأمة، وكذلك ما ينسون في الوقت نفسه تعليم الناس الدين والاهتمام بهذه الأبواب. قبل أن ندخل في الأحاديث التي معنا، بالنسبة للحيض تقول يعني نأخذ بعض أو بعض الفوائد لأنها قد ما تأتي معنا في مسائل الأحاديث، فتقول الأقرب أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. الحيض الأقرب أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لأنه لم يأتي تحديده لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، وهو مما تعم به البلوى، وهو مما تعم به البلوى، فلو كان له حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مما يدل على قوة هذا القول اختلاف المحددين للحيض، فعند الحنفية أن أقله 3 أيام، وعند الشافعية والحنابلة يوم وليلة، بعض الروايات بدون ليلة، وعند المالكية أنه لا حد لأقله، وهذا هو الراجح أنه لا حد لأقله. طيب أكثره عند المالكية والشافعية والحنابلة 15 أو 15 يوما، 15 يوما عند المالكية والشافعية والحنابلة 15 يوما، وعند الحنفية 10 أيام، وفي رواية عند الحنابلة 17 يوما أو 17 يوما، ولكن كما عرفنا أن الأقرب أنه كذلك لا حد لأكثره. وهذا نقله ابن المنذر عن طائفة من العلماء، ونقل عن الدارمي، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، والله أعلم. وسيأتي معنا في الحديث عن النفاس في تحديده، سيأتي معنا حديث سنتكلم هناك عن الحديث الذي سيأتي معنا. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، تستحاض السين والتاء للمبالغة، يعني يصيبها حيض كثير، يصيبها حيض كثير، فالدم يزيد عن الأيام المعروفة، وهي الاستحاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عرفنا يعني الحيض والاستحاضة، الاستحاضة تأمل حتى في اللغة فيها مبالغة، هذه الصيغة تدل على المبالغة. فإذا زاد الدم عن المعروف والغالب عند النساء سمى استحاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف يعني بفتح الراء، يعرف من المعرفة، يعني تعرفه إيش النساء، معنى يعرف تعرفه النساء. كيف تعرفه النساء؟ أولا من حيث اللون، لونه ماذا؟ أسود. تقول إذن الفروق بين الحيض والاستحاضة ماذا؟ أولا اللون هنا أسود، والاستحاضة ماذا؟ أحمر، دم عادي أحمر. طيب كذلك من حيث الكثافة، دم الحيض غليظ، دم الحيض غليظ، ربما كان على شكل كتل لأنها أغشية تتمزق وتنزل، بخلاف الاستحاضة يعني يكون رقيقا. ثالثا من حيث الرائحة، دم الحيض كريه الرائحة، بخلاف الاستحاضة رائحته عادية كالدم العادي. رابعا دم من حيث التجمد، دم الحيض لا يتجمد، لا يتجمد، نعم، لأنه يعني خرج من قعر الرحم وانفجر فيجري، بخلاف الاستحاضة فهو دم عادي يتجمد لأنه دم عرق يعني ييبس، بخلاف دم الحيض. فإذا هذا معنى يعرف، تعرف النساء بهذه العلامات. وفي لفظ يعرف، دم أسود يعرف بكسر الراء، بكسر الراء إيش يكون معنى الكلمة؟ يعرف يعني له عرف، والعرف بمعنى الرائحة، له رائحة كريهة، وهذه إحدى العلامات. إذن يعرف أو يعرف، يعرف يعني له رائحة كريهة، لن يجد إيش عرف الجنة يعني ريح الجنة. قال فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، ذلك إشارة إلى إيش؟ ماذا؟ دم الحيض. فإذا كان الآخر إشارة إلى إيش؟ الاستحاضة، دم العادي الأحمر. فتوضئي وصلي. روى أبو داود والنسائي صحيح ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم، أبو حاتم يعني صاحب العلل. طبعا هذا الحديث الإخوة مر معنا لو تذكرون في باب نواقض الوضوء، الحديث الثاني، لو نفتح على الحديث الثاني في نواقض الوضوء. ممكن عندي 868، حديث عائشة، الحديث الثاني، لو نقرأ الحديث هناك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. عرفنا ماذا يسمى عرق؟ إيش؟ العاذل أو العاذر، وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وفي رواية: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. أنت ممكن يعني باختصار تكتب جنب الحديث الذي معنا في باب الحيض حتى ما تتشتت وتروح إلى الخلف، تكتب مثلا يعني رواية الصحيحين، رواية الصحيحين، لأن الحديث متفق عليه هناك، هنا عند أبي داود، رواية الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: لا، يعني لا تترك الصلاة، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. تكتب هذه اللفظة المهمة: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الآن القصة واحدة، تخيلوا الآن، هذه فاطمة بنت أبي حبيش جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حالها، ففي رواية الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى أي شيء؟ إلى عادتها، ردها إلى العادة، قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. كم كانت العادة عندك؟ مثلا 7 أيام، فإذا رأيت بعد 7 أيام مثل دم الاستحاضة هذا الذي يأتيك، فهنا يعني اغتسلي وصلي، تركي الصلاة 7 أيام ثم اغتسلي وصلي، ردها إلى العادة. لكن في حديث أو رواية مثلا أبي داود غيره هنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ ماذا يسمى هذا؟ إلى التمييز، يعني قالها أنت انظري، إذا كان الدم أسود اتركي الصلاة، إذا كان الآخر أحمر صلي. ففي رواية الجماعة ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة، وفي رواية يعني من روى هذا الحديث هنا فيه رد هذه المرأة إلى التمييز. في الحقيقة الإخوة بالنسبة لهذا اللفظ إن دم الحيض دم أسود يعرف، تقول هذا تفرد به محمد بن عمرو، تفرد به محمد بن عمرو، تفرد به محمد بن عمرو. لذلك وهذا محمد بن عمرو طبعا هو حسن الحديث لكن لا يحتمل تفرده، حديثه حسن صدوق ممكن يهم ربما وهم، لكن إذا تفرد بشيء خلاف رواية الجماعة الرواة الذين رووا هذا الحديث فيصعب أن يتحمل تفرده. ولذلك أعل هذا الحديث النسائي، وقال أبو حاتم منكر، قال أبو حاتم في هذا الحديث منكر، وهو كما عرفنا مخالف لما في الصحيحين، ومخالف لما في الصحيحين، وهو مخالف لما في الصحيحين. فرق بين الرد إلى العادة والرد إلى التمييز. امرأة عادتها 7 أيام فخلاص يعني تمشي على 7 أيام وما تنظر تدقق النظر في الدم الذي ينزل عليها، يعني تترك الصلاة 7 أيام ثم تغتسل وتصلي، تتوضأ وتصلي مثلا لكل صلاة، ربما يأتي معنا هذا. أما إذا ردها للتمييز افرض مثلا مرت عليها يعني 8 أيام 9 أيام والدمها يعني فيه سواد، فهنا تمتنع عن الصلاة. فرق في الحكم بين الأمرين. فالحديث الأول فيه رد المرأة للعادة، وهذا الحديث فيه رد المرأة للتمييز. طبعا من صحح الحديث، من صحح هذا الحديث الإخوة يحمل هذا الحديث على المبتدئة التي لا عادة لها، يريدون الآن يوفقوا بين هذه الرواية ورواية إيش الجماعة يعني الواردة في الصحيحين، فقالوا هذا يحمل على من؟ على المبتدئة التي لا عادة لها، يعني أول ما حاضت أطبق عليها الدم، دم حيض واستحاضة مخلوط وما لها عادة معينة، ما تعرف عادتها أصلا، فقالوا هذه ترجع إلى التمييز. نعم هذا صحيح من حيث الحكم، هذا صحيح، امرأة أول ما نزل عليها الدم استمر معها شهر كامل ماذا تفعل؟ الآن ما عندها عادة، ترجع إلى ماذا؟ إلى اللون، تمييز. هذا المحمل صحيح، لكن القصة واحدة، قصة فاطمة بنت أبي حبيش، كيف النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقولها أرجع إلى العادة ومرة يقولها أرجع إلى التمييز؟ فهنا يصعب الجمع بين الروايتين. ولذلك قول أبي حاتم والنسائي وغيرهما من علماء العلل هو الأصوب، ولذلك ضعف هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، ابن رجب ليس ابن حجر، ابن رجب ضعفه كذلك. طيب بالنسبة لمسألة هذا الحديث الآن، من كان لها عادة ثم طرأت عليها الاستحاضة ماذا تفعل؟ من كان لها عادة الأصل تحيي 7 أيام ثم اختل عندها الأمر ونزلت عليها الاستحاضة مع الحيض، ماذا تفعل؟ ترجع إلى أي شيء؟ إلى العادة وإلى التمييز؟ ترجع للعادة كما في رواية الجماعة في الصحيحين، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أنها ترجع للعادة، تأخذ بالعادة، هذا مذهب الحنفية والحنابلة أنها ترجع إلى العادة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش الأول باللفظ الأول للنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها للعادة، القدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. خلافا للشافعية والمالكية الذين قالوا ترجع للتمييز، خلافا للشافعية والمالكية الذين قالوا ترجع للتمييز والأخذ بالعادة الإخوة، مع أنه الموافق للحديث الصحيح، كذلك هو أضبط وأريح للمرأة، هو أضبط وأريح للمرأة. اللون يمكن أن يتغير فتكون على شك، بخلاف ما لو أخذت بالعادة، وهذا هو الأصل، هي عندها أصل، كانت تحيض كذا يوم فترجع إلى الأصل، إلى أصلها، إذا جاء شيء خلاف الأصل تتركه وترجع إلى الأصل. طيب نكمل، وهذا سيأتي معنا لكن نكمل. إن لم يكن لها يعني عادة، ولا خلينا كل مسألة نأخذها في حديثها أحسن. إذن هذا الحديث الأول الذي معنا. الحديث الذي بعده قال: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة، طبعا مركن إيش معنى مركن؟ وعاء تغسل فيه الثياب، هو الأصل أنه وعاء تغسل فيه الثياب. قال: لتجلس مركن فإن رأت صفرة فوق الماء، فإن رأت صفرة فوق الماء، يعني هذا دم إيش؟ دم إيش؟ استحاضة ولا حيض؟ استحاضة، يعني صفرة، دم الحيض يكون أسود. فإن رأت صفرة فوق الماء تقول فهو دم استحاضة، فهو دم استحاضة، لذلك قال لها هذا حكم المستحاضة كما في هذا الحديث. فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تصلي يعني كما سيأتي معنا الحديث الذي بعد تفصيل هذا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني هنا بالنسبة للمستحاضة في هذا الحديث ماذا تفعل؟ تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. سيأتي معنا أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر، تغتسل لهاتين الصلاتين غسلا إيش؟ واحدا، تصلي، ثم تؤخر المغرب إلى قبيل العشاء، تغتسل صلي المغرب، يؤذن العشاء صلي العشاء، ثم تغتسل الفجر إيش؟ غسلا واحدا. هذه 3 أغسال، وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى تتوضأ. هذا الحديث تقول: تفرد به سهيل بن أبي صالح، تفرد به سهيل بن أبي صالح. اعذرونا الإخوة، هذه الأحاديث سبحان الله في هذا الأسبوع، يعني الأحاديث الواردة في هذا الباب تجد فيها اختلافا شديدا في التصحيح والتضعيف، والذي يعني يجعل في النفس تردد أن أئمة العلل يضعفون هذه الأحاديث كلها. يعني الحديث الذي معنا مر معنا في بداية الباب استنكره أبو حاتم، الحديث الذي معنا هنا كذلك يعني تفرد به سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه بأخرة، هكذا قال ابن حجر، يعني ما يحتمل تفرده كذلك. و قيل اختلف في إسناده على الزهري، رواه الليث وإبراهيم بن سعد وابن عيينة والأوزاعي وابن أبي ذئب ومعمر وعمر بن الحارث وابن إسحاق وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري عن عروة وتارة عن عمرة وتارة يجمعها أو يجمعهما عن عائشة بقصة أم حبيبة، بقصة أم حبيبة كما سيأتي معنا. وخالفهم سهيل فرواه عن الزهري عن عروة عن أسماء، وذكر الاغتسال للصلوات كم مرة؟ 3 مرات، بخلاف الآخرون ما ذكروا إلا غسلا واحدا، قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني على الأصل إذا أدبرت الحيضة اغسلي عنك الدم وصلي. فرواية الجماعة طبعا تقدم على رواية سهيل بن أبي صالح هنا، حتى سهيل بن أبي صالح اختلف عليه، فبعضهم رواه عنه بمثل رواية الجماعة يعني فيه غسل واحد فقط، فهذا أيضا يدلنا على أن هذا الحديث أيضا ضعيف، يعني نعم، لذلك أعله يعني البيهقي وغيره. نعم. طيب الحديث الذي بعده، قال عن حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش يعني أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمه أو بنت عمته، آسف بنت عمته، هذه إذن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أمها أميمة بنت عبد المطلب. قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة. طبعا الإخوة قبل أن نقرأ الحديث، هذا الحديث ابن حجر رحمه الله تصرف فيه فجمع بين ألفاظ أبي داود والترمذي وحذف بعض العبارات. كنت أستحاض حيضة كبيرة، وفي لفظ أبي داود الترمذي كثيرة، كبيرة في نسخة عند الترمذي، في لفظ أبي داود الترمذي كثيرة يعني أيامها كثيرة وهي شديدة، حتى جاء عند أبي داود 287 النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنعت لك الكرسف، الكرسف يعني ماذا؟ القطن، يعني ضعي قطن قطنا، والقطن من المعروف أنه يذهب الدم. فقالت وأكثر من ذلك ما يكفيه القطن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذي ثوبا، قالت وأكثر من ذلك إنما أثج ثجا، فابتليت بهذا. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي إيش يعني؟ الاستحاضة. إنما هي ركضة، الركض يعني الضرب، اركض برجلك اضرب برجلك، يعني ضربة من الشيطان، كأنه ضرب هذا العرق حتى انفجر ففتقه الشيطان. وهذا الله أعلم، الظاهر أنه يحمل على حقيقته، هذا يحمل على حقيقته، بعض العلماء يعني أوله، لكن الأقرب أنه على الظاهر، والشيطان قد يضر الإنسان بغير الوسوسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الطاعون، قال ماذا؟ هو وخز الجن، الطاعون هو وخز الجن. فالأمراض العضوية الإخوة قد يكون سببها الشيطان، وذلك المسلم عليه أن يرقي نفسه، يكثر من قراءة القرآن على نفسه الرقية الشرعية، حتى إن كان المرض عضويا وعلم سببه عند الأطباء، لكن قد يكون السبب في هذا الشيطان، كما في الاستحاضة. إنما هي ركضة من الشيطان يريد أن يشكك المرأة في دينها أو يفسد عليها صلاتها مثلا. قال فتحيضي 6 أيام أو 7، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. لماذا قال 6 أو 7؟ تقول لأن الغالب على أيام الحيض 6 أو 7. لماذا قال 6 أو 7؟ لأنه هو الغالب على أيام الحيض. طبعا بعضهم استدل بهذا على أن أقل الحيض، على أن أكثر الحيض 6 أو 7، 7 أيام، لكن هذا كما ترى يعني ليس فيه دليل، ليس فيه حصر وتحديد. طيب أو هنا تقول أو ليست للتخيير، يعني مو على كيف تختار 6 أو 7، لا، تقول بل تجتهد بأن تنظر إلى مثيلاتها، تجتهد وتنظر إلى مثيلاتها كأمها وأختها. فإذا كانت أختها مثلا تتحيض 6 أيام تختار 6، إذا كانت تحيض 7 تختار 7. تلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ردها، هل ردها إلى العادة؟ لا. هل ردها إلى التمييز؟ لا، ردها إلى ماذا؟ إلى عادة مثيلاتها، ردها إلى عادة مثيلاتها. في الأحاديث يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء واحد، عن الاستحاضة، فتجد هذا الاختلاف، هذا الشيء الذي يشكل يعني في هذه الأحاديث. المهم يعني هنا تحيضي 6 أيام أو 7 قلنا بأن تنظر إيش إلى مثيلاتها. طيب 6 أيام 7 أيام متى تبدأ؟ من أول الشهر ولا من آخر الشهر ولا وسط الشهر؟ يعني تخيل المرأة هكذا طول الشهر ينزل عليها دم وما تميز، أسود أحمر كله لون واحد. طيب الآن تريد تختار 6 أيام، قالت أنا عادة مثيلاتي 6 أيام، وين أضع 6 أيام هذه؟ أه؟ قالوا يعني هذه 6 أو 7 تبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، تبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، أول ما نزل عليها مثلا 15 من الشهر، فخلاص 15 من الشهر تأخذ 6 أيام أو 7 أيام حيض والباقي استحاضة. إذن تبتدئ هذه 6 أيام من أول المدة التي رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة، لأنه قال أولا فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. يعني هذا الاغتسال في حكم ماذا؟ الاغتسال عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الحيض. يعني هذه في حقها 6 أيام حيض، هي ما تميز لكن باعتبار مثيلاتها هذه 6 أيام حيض، تغتسل. قال فإذا استنقأت فصلي 24 على اعتبار إيش؟ 6 أيام مع 24 هذه 30، أو 23 على اعتبار 7، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. هذه استحاضة، الباقي استحاضة. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، عند أبي داود كل شهر، وكذلك فافعلي كل شهر، يعني كما تحيض النساء تغتسل ثم تصلي. طيب قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا متى؟ يعني بعد 6 أيام و7 أيام، أن يعني يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم خيارا ماذا تفعل في وقت الاستحاضة. قال فإن قويت يعني بعد 6 أيام و7 أيام، أيام ماذا؟ الاستحاضة، على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين طبعا في لفظ أبي داود فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر هذا يسمى الجمع الصوري عند أبي داود اللفظ أوضح يعني قال فتغتسلين تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين قال فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين هنا قال فإن قويتي يعني بعد 6 أيام على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين تطهرين إيش من الحيض فتغتسل هذا أول ما طهرت تغتسل حين تطهر وتجمع بين الظهر والعصر قالوا تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين شفت أمل هنا ما قال حين تطهرين لأنه خلاص بعد 6 أيام هي اغتسلت الغسل الأول هذا إيش حين طهرت يعني من الحيض فتغتسل أما هنا خلاص الآن هذا الغسل الذي يكون إيش بعد أو مع كل صلاتين ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين يعني مثل حديث أسماء الذي مر معنا قال وهو أعجب الأمرين إلي وهو أعجب الأمرين إلي طيب وين الأمر الأول هنا ما ذكره تقول عند أبي داود 293 عند أبي داود 293 إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي إذن الأمر الأول إيش الغسل لكل صلاة هذا شاق تخيل تغتسل لكل صلاة والأمر الثاني الذي سمعناه الجمع يعني تغتسل 3 مرات ورد أيضا عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم وذكر لها الأمرين إما الغسل لكل صلاة وإما أن تغتسل 3 مرات قال رواه 5 وصححه الترمذي وحسنه البخاري تقول أيضا هذا الحديث تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله كذلك يعني ما يحتمل تفرده لذلك هذا الحديث ضعفه أبو حاتم في العلل وضعفه الدارقطني وابن منده وبعد أن روى هذا الحديث أبو داود قال سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء يقول أحمد رحمه الله حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء لكن طبعا ذكر هنا أن ابن رجب في فتح الباري ابن رجب نقل عن حرب عن أحمد أنه قال سئل تذهب إليه قال يعني ما أحسنه من حديث واحتج به والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به وقال ليس بشيء قال مرة ليس عندي بذلك وحديث فاطمة الذي عرفناه بنت أبي حبيش لما ردها للعادة هذا إيش أصح منه وأقوى إسنادا وقال مرة في نفسي منه شيء يعني حديث ابن عقيل لكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة الحديث الذي معنا طبعا هنا علق يعني المحقق قال القول بحديث حمنة والأخذ به لا يعني تصحيحه نعم يعني ما يلزم أن يكون الإمام أحمد قال بهذا القول في شأن المستحاضة أن يصحح الحديث، لأن الرجوع إلى غالب عادة النساء عند تعذر العادة، امرأة ما عندها عادة وما عندها تمييز ماذا تفعل؟ حتى لو ما جاء حديث بالقياس أنها تنظر إلى مثيلاتها. فيعني القول بالرجوع لعادة النساء ما يلزم منه أن يصحح هذا الحديث. فإذا هذا الحديث الإخوة أيضا يعني الله أعلم، يعني كما ترى يعني الأحاديث، يعني هذه المسائل كلها في الحقيقة يعني ترجع إلى الناحية الحديثية، والبحث هنا بحث حديثي بحث، والله أعلم. هنا يعني الحديث هذا كذلك لا يعني يصح، من حتى القول البخاري قال حديث حمنة بنت جحش المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. يعني أيضا يعني تكلم في شيء في إسناده، وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح، وقلنا إمام أحمد قال في نفسي منه شيء. فمثل تفرد يعني أحد الرواه يعني بهذا الحديث كاملا هكذا، وهذا الراوي لا يحتمل تفرده، فيعني الذي يغلب على الظن أنه يعني ضعيف، والله أعلم. طيب عندنا الآن التي تقول المبتدئة التي لا عادة لها ولا تمييز، هذه مسألة الحديث الذي معنا، المبتدئة التي لا عادة لها ولا تمييز ماذا تفعل؟ المبتدئة التي لا عادة لها ولا تمييز، ف تقول ترجع إلى عادة مثيلاتها من النساء، ترجع إلى عادة مثيلاتها من النساء. لأن الغالب شبهها بهن، لأن الغالب شبهها بهن، هذا من الحاق الشيء بنظيره. وطبعا على هذا على القول بتضعيف الحديث الإخوة، مثلا لو أن عادت مثلا أختها أو أمها مثلا 5 أيام تأخذ بكم؟ 5 أيام، إن الحديث ضعيف. أما من يصحح الحديث يقول ما تخرج عن 6 أو 7، ما تخرج عن 6 أو 7، تنظر إذا كانت 5 أيام يعني أقل تأخذ بالست مثلا. فالله أعلم، يعني القول أنها تجلس بعادة نسائها يعني على اختلاف الأيام سواء كانت أقل من 6 أو أكثر من 7 هذا أقرب، والله أعلم. وهذا رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش، وهي كذلك أخت حمنة، هذه أخت حمنة. وذكر ابن حجر أن يعني بنات جحش كنا مستحاضات، أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. نعم، هذا على الأصل، ردها إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى العادة، هذا الموافق للأحاديث الصحيحة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش برواية الجماعة، لكن هنا الإشكال ماذا في هذه الزيادة؟ فكانت تغتسل كل صلاة، رواه مسلم، فكانت تغتسل كل صلاة. فتقول يعني مسلم لما روى هذا الحديث قال الليث لم يذكر ابن شهاب يعني الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت حبيش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. إذن هذا على الصحيح، فكانت تغتسل كل صلاة، تقول هذا من فعلها هي، من اجتهادها هي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. جاءت رواية عن الزهري، يعني يرويها محمد بن إسحاق عن الزهري من حديث أم حبيبة، فيها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، هذا كما عند أبي داود، لكن هذه الزيادة أيضا الراجح أنها لا تثبت، الراجح أنها لا تثبت. تقول هذه الزيادة الأمر بالغسل لكل صلاة في هذا الحديث تفرد به من؟ محمد بن إسحاق، وكذلك هو لا يحتمل تفرده، هذا نص عليه الذهبي أن محمد بن إسحاق لا تحتمل تفرداته، وخالف جماعة من الرواة عن الزهري. أين يعني كبار تلاميذ الزهري؟ الليث، والليث نفسه يقول الزهري ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وعند أحمد قال ابن شهاب الزهري نفسه يقول لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة، إنما فعلته هي. فهنا ما تصلح حتى المتابعات، لو جئت بمتابعات لابن إسحاق كل هذه أوهام، لأن الشيخ نفسه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة، والتلاميذ الأثبات الكبار مثل الليث ويعني غيره ابن أبي ذئب، إبراهيم بن سعد، ابن عيينة، الأوزاعي، عمرو بن الحارث، كلهم يروون أن هذا من فعلها هي. فإذا نعرف أن هذه الزيادة لا تصح، لا تصح. طيب، ثم قال وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذه الزيادة الإخوة مر معنا الكلام عنها لو تذكرون في نفس الحديث في نواقض الوضوء، وهذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة هي في البخاري، لكن ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس نرجع وين نواقض الوضوء. هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة كذلك، تقول يعني حتى ابن حجر ذكر بعد ذلك قال يعني في نواقض الوضوء قال وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني مسلم تعمد حذف هذه الزيادة لأنها غير محفوظة عنده. فهي موقوفة على عروة، يعني هي من كلام عروة، هي من كلام، تقول هذه الزيادة من كلام عروة، وهذا مبين في صحيح البخاري. يعني هشام بن عروة لما روى هذا الحديث عن أبيه عن عروة قال وقال أبي، وقال أبي هكذا يعني في البخاري، قال أبي ثم توضأ لكل صلاة. ثم هذه الزيادة يعني هي يعني المهم يعني تقدم معنا بحثها أظن، ونسيت أنا أجيب فيه دفتر كان كاتب فيه، لكن المهم يعني هي ما تصح كذلك مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الرواة رواها عن هشام بن عروة مثل أبو معاوية، وحتى أبو معاوية كان بعضهم يختلف عليه، لكن غالب الرواة يعني يذكرون أنها من كلام عروة يعني مالك، وكثير من الرواة في صحيح البخاري يذكرون هذه الزيادة من كلام عروة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الحديث المرفوع، ولذلك رجح كذلك ابن رجب وغيره يعني أنها موقوفة، الإمام مسلم، ابن رجب، البيهقي رجحوا أنها موقوفة. إذن كذلك هذا لا يثبت أنه يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الزيادة والله أعلم موقوفة. وأبو داود سبحان الله لما روى هذه الأحاديث يعني يعني كان يشير إلى عللها، يعني مثلا لما روى الحديث الذي مر معنا حديث حمنة في آخر الرواية قال سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء، لما روى مثلا اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة، فأيضا يعني ذكر أن بعض الرواة يعني يعني زاد هذا. حتى رواية توضأ لكل صلاة قال ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضأ لكل صلاة، قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد. يعني لما جاءت بعض الأحاديث مثلا فيها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة، هذا حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم 297 وما بعده ثم توضأ لكل صلاة، رواة الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، رواة أيوب بن أبي مسكين كذا، ذكر أسانيد كثيرة ثم قال وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح. وراه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة إلى آخر يعني كلامه. قالوا هذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. المهم هي يعني مسألة يعني حديثية طويلة، لكن قول يعني أئمة العلل الإخوة في هذا الباب يعني تعليل هذه الأحاديث كما سمعنا. ومن أراد الزيادة هناك بحث يعني للشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء، عنده هذا الكتاب جامع أحكام النساء، فيعني ذكر هذه الزيادات و أعلها يعني هو يعني رجح قول أمة العلل نفس الكلام الذي ذكرناه، فيعني لو تراجعون يعني هذا الكتاب كتاب قيم فيه بحث موسع في تخريج هذه الزيادات والأسانيد فالإشكال إخوة في مثل هذه الرواية ماذا؟ أن هناك تجد مثلا متابعات أو أسانيد، لكن أمة العلل ما التفتون إليها لماذا؟ يحكمون بغرابتها، إنها غريبة والمشهور في هذا الحديث مثلا رواية الزهري، وتلاميذ الزهري الكبار ما يذكرون مثل هذه الزيادات مثلا، فيعلون باقي الروايات. مثلا بعض العلماء ينظر نظرة أخرى فيجمع هذه الروايات ويقول هذه يقوي بعضها بعضا، فهنا يقع مثل هذا الاختلاف الاجتهاد، ولكل وجهة. لكن في الحقيقة يعني الأقرب لي يعني يعني منهج أئمة العلل يعني الذين هم الأصل في هذا الباب، أنهم ما يلتفتون إلى مثل هذه يعني الروايات المنفردة الغريبة التي تأتي من رواة يعني ما يصح أو ما يحتمل تفردهم. هذه طريقة معروفة عند يعني أهل العلل، ولذلك يعني ابن رجب رحمه الله في يعني يمكن هو يعني توسعا كبيرا كذلك في فتح الباري، لو تنظر لابن رجب يعني توسع في مثل هذا، ثم قال: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة، وهكذا أعلى رواية الوضوء عند كل صلاة، وهكذا يعني أعلى هذه الأحاديث كما يعني سمعنا. فهنا يعني نحن اضطررنا قليلا يعني لأن نتكلم في هذا، لأن المسائل كما ترون كلها يعني راجعة إلى علم الحديث. طيب، بالنسبة للآن المسألة التي معنا هنا في هذا الحديث، حكم المستحاضة الإخوة، ماذا تفعل المستحاضة؟ نحن عرفنا الآن الحديث التي معنا الوضوء لكل صلاة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل لكل صلاة ما ثبت، الغسل 3 مرات ما ثبت، كل هذا ما ثبت مرفوعا، ها؟ إذا مشينا على هذا. فبالنسبة لأقوال العلماء هنا، بعض العلماء يقول الوضوء لوقت كل صلاة، المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، هذا مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة، أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، هذا مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة، تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني مثل الذي فيه سلس البول أو الحدث الدائم، إذا دخل وقت تتوضأ. مذهب الشافعية قالوا الوضوء لكل فريضة، أما النوافل فما شاءت، يعني تصلي كما شاءت. الحنفية والحنابلة قالوا الوضوء لوقت كل صلاة، لكن الشافعية علقوا بالفريضة نفسها، أمر قريب لكن يعني نعم يعني يوجد فرق طبعا، يعني عند الحنفية والحنابلة الوضوء لوقت كل صلاة، الشافعية إيش؟ لكل فريضة، قالوا لكل فريضة. إيش يقصدون يعني؟ إيه النوافل عند الحنفية وكذا الوقت، لكن عند الشافعية إيش الفرق يعني؟ إذا مثلا لو أنها نفس الشيء، لا هم يفرقون يعني. لا، لوقت كل صلاة عندهم حنفية والحنابلة توضأ لكل صلاة. ما أحد متخصص في الشافعية، مذهب الشافعية. أدري لا، هو قالوا النوافل ما شاءت، ما أدري، شوف نراجع إن شاء الله المسألة، ممكن حصلها هنا. طيب، مذهب المالكية أن الوضوء مستحب، مذهب المالكية أن الوضوء مستحب، طبعا هو باختصار تقول جمهور قالوا الوضوء يجب، أما المالكية قالوا الوضوء إيش مستحب. إذا أردنا أن نختصر يعني أن قريب مذهب الشافعية قريب من مذهب الحنابلة والحنفية. وطبعا إخوة لا شك أن الأحوط أنها تتوضأ يعني لوقت كل صلاة، هذا أحوط، تتوضأ لوقت كل صلاة هذا أحوط شيء. لكن مذهب المالكية في الحقيقة فيه قوة، أظن هذا ذكرناه قبل، لكن الآن والله أعلم يعني أصبحت مترددا يعني ترددا كبيرا في المسألة هذه. وإن كان طبعا غالب الفتاوى اليوم المعاصرة على أن الوضوء لكل صلاة، لكن أنت تخيل يعني الاستحاضة هذه مما تعم به البلوى وتكررت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت عندنا ضعف هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالوضوء ولا بالغسل ولا بشيء، فيعني يعني يجب البيان في مثل هذه المسألة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا يعني ثم اغتسلي وصلي، ما يقول وتوضأ لكل صلاة، يعني هذا يقوي مذهب المالكية. وأيدوا هذا بأن الوضوء في الحقيقة هو لا يرفع الحدث هنا، يعني الحدث مستمر، يعني مثلا هذه المستحاضة إذا توضأت للوقت قبل أن تصلي نزل عليها الدم، نقول نعم تصلي ما تعيد الوضوء. فقالوا إذن هذا وضوء مستحب هو فقط يعني لأجل الحدث وتكراره، وإلا فهو لا يرفع الحدث حقيقة، أن الحدث مستمر. وهذا مذهب المالكية ومذهب ربيع الرأي وعكرمة وأيوب السختياني. طبعا ذكرنا فيما تقدم أن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها يعني أفتت المستحاضة بالوضوء لكل صلاة كما في مسند الجعد، هذا من كتاب ما صح من أثار الصحابة مجلد الأول 155، مجلد الأول 155 قالت الوضوء لكل صلاة. وأيضا أفتتها بماذا؟ بالغسل كل يوم مرة، أيضا هذا ثبت عن عائشة كما عند الدارمي أن المستحاضة تغتسل كل يوم مرة. فهذا أيضا يدخل الشك في مثل هذه الفتاوى أنها ربما تكون من باب الاجتهاد. ولذلك حتى ثبت عن يعني بعض الصحابة أنها تغتسل لكل صلاة وقال ما أجد لها إلا هذا، يعني كما نقل أبو داود قال والمشهور المعروف عن ابن عباس قال والمعروف عن ابن عباس الغسل، الغسل لكل صلاة. فتلاحظ يعني هذا الاختلاف، يعني الله أعلم قد يضعف التمسك ب يعني فتوى الصحابي هنا. فنرجع للأصل أنه ما ورد دليل صحيح في هذه المسألة فيبقى الأمر فيه سعة والحمد لله، وهذا والله أعلم يعني فيه تيسير يعني خاصة على من ابتلي بسلس البول. فهنا إذا نقول له ما يجب عليك إلا يعني الوضوء من ناقض آخر، أما نفس هذا الناقض فأنت معفون عنه. يستحب لك الوضوء، نعم مستحب لك، لكن وجوبا يعني يصعب القول بهذا. لكن طبعا الإنسان الإخوة من ناحية العملية هو يحتاط لنفسه، هذه الصلاة عبادة وهذا دين والأخذ بالأحوط لا شك أنه هو الأولى. لكن إذا كنت في بعض الأحوال مثلا شق عليك أن تكرر الوضوء للوقت، فيمكن هنا إيش تذكر مثل هذه الفتوى للمالكية. والخلاف هنا قوي، يعني لو كان الخلاف ضعيف، لو كان القول ضعيف لا ما يجوز لك أن تأخذ به وتأخذ بهذه الرخصة الضعيفة. لكن الرخصة هنا تعتمد على مذهب قوي والأدلة يعني قوية هنا. فالله أعلم يعني هنا ممكن الإنسان يترخص ويأخذ بهذه الرخصة فما يتوضأ لكل صلاة إذا احتاج إلى هذا، والله أعلم. طيب، ثم قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود واللفظ له. نعم، يعني البخاري رواه بدون لفظ بعد الطهر، قال كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذا في البخاري بعد الطهر، هذه عند أبي داود. لكن تبويب البخاري فيها بعد الطهر أو فيه بعد الطهر، الكدرة والصفرة بعد الطهر بوب يعني بهذا البخاري، وهذا يشير إلى يعني رواية أبي داود، هي رواية صحيحة. طيب تقول أم عطية رضي الله عنها كنا، هذا له حكم إيش؟ صحابية أو صحابي يقول كنا، يعني في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي فيها لفظ كنا يكون لها حكم ماذا؟ الرفع، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا تقول له حكم الرفع، لأن الصحابي يقصد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كنا لا نعد الكدرة، الكدرة هو اللون الأحمر المائل إلى السواد، أحمر مائل إلى السواد، بني وأحمر مائل إلى السواد. والصفرة الأصفر، يعني مثل الذي يخرج من الجروح، أحمر يعني فاتح يميل للصفرة. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر يعني علامة الطهر. ما معنى بعد الطهر؟ هل يعني انقطاع الدم فقط؟ لا، تقول إيش بعد علامة الطهر. علامة الطهر في النساء شيئان، العلامة الأولى ماذا وهي الغالبة على النساء؟ القصة البيضاء، تقول القصة البيضاء. تقول ثبت في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها تقول كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة، ويصح بالكسر بالدرجة، لا بالدرجة بسكون الراء، أما بالدرجة بالدرجة، نعم بكسر الدال وفتح الراء، بالدرجة أو بالدرجة، وهي وعاء. كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، بالدرجة فيها الكرسف، الكرسف يعني إيش؟ القطن. فيه الصفرة من دم الحيض، فيه الصفرة من دم الحيض. كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض. فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهي سائل أبيض يعني مثل الماء الذي فيه جبس مثلا، فيه معكر بأبيض، هكذا يخرج من المرأة بعد الدورة الشهرية، فهذا السائل هو علامة الطهر، إذا خرج فتكون المرأة طاهرة. فهذه القصة البيضاء يعني هي العلامة الأولى. فانظر إلى نساء الصحابة رضي الله عنهن كيف يعني كنا يعني يتعلمن وما يعني يخجلن من هذا، حتى يأخذن القطنة ويعني يتفقدن المكان، هل انتهى الحيض؟ فيكون في القطنة شيء من الصفرة، فيبعثن إلى عائشة هذا الأمر، فتقول لا لا تعجلن، إلى الآن أنت على الحيض، حتى ترين إيش؟ القصة البيضاء، حتى ترين هذا السائل الأبيض. إذن هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية ماذا؟ الجفاف أو الجفوف، وهي أن تضع المرأة القطنة على الموضع، موضع خروج الحيض، فما يخرج شيء، لا لون، لا أصفر ولا كدرة ولا شيء، يكون يعني القطنة بيضاء، تخرج بيضاء، فالموضع يجف تماما، فتكون هذه العلامة خلاص تطهر بذلك. يعني بعض النساء ما تنزل عندها القصة البيضاء فتستعمل، يعني تكون لها هذه العلامة الجفوف. فطبعا الآن المسألة هنا الإخوة، أن إذا رأت المرأة القصة البيضاء أو رأت الموضع أصبح يعني جافا ليس في القطنة أي علامة، ثم مثلا بعد ساعة نزل منها كدرة أو صفرة، أو دم أحمر، فهل تعتبر هذا شيئا؟ لا، كما في حديث أم عطية. فإذا الكدرة والصفرة تقول بعد الطهر لا يعتد بها، الكدرة والصفرة بعد الطهر لا يعتد بها. وهذا قول يعني الأئمة الأربعة، ويعني قول عند المالكية وباقي المذاهب على هذا كما في المغني. طيب، عندك حالة ثانية للكدرة والصفرة، إذا كانت في أثناء الحيض، يعني مثلا امرأة عادتها 6 أيام، مرت عليها 3 أيام ثم انقطع الدم، لكن ينزل كدرة فقط، تنزل كدرة، هل نقول لها صلي في هذا اليوم ثم بعد ذلك يرجع عليها دم الحيض يومين، ولا ماذا نقول؟ تمشي على العادة، نقول الكدرة والصفرة في أثناء الحيض حيض، الكدرة هذه حالة ثانية. إذا كانت الكدرة والصفرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا، لأن من عادة دم الحيض أنه يتقطع، يعني الدورة عند المرأة ما زمن إيش 6 أيام يعني كل يوم ينزل فيها دم، لا، قد ينزل يوم بعدين تنقطع، مثلا يوم ينزل يوم ثاني ثالث تنقطع، اليوم اللي بعده تنزل يوم، لكن ما تنزل قصة بيضاء وقت الانقطاع، هنا المهم. وهذا ما يعلم أبدا، المرأة مثلا تحيض يوم ثم تنزل عليه القصة، ثم تحيض يوم ثاني ثم تنزل عليه القصة، هذا ما يوجد. لكن قد يتقطع الحيض مثلا يوم أو يعني نصف يوم وينزل عليها كدرة، فهنا ما تستعجل طبعا. فالكدرة والصفرة أثناء الحيض تعتبر حيض. الحالة الثالثة الإخوة قبل الحيض، قبل نزول دم الحيض، وهذا مما يبتلى به كثير من النساء. مثلا هي عادتها 6 أيام، لكن قبل أن ينزل الحيض، يعني الحيض عرفناه الدم ماذا، الأسود الغليظ، تنزل مقدمات، يعني ترى ألوان يعني لون أصفر وأحمر وكذا، ثم بعد مثلا هذه تستمر معها ممكن 3 أيام 4 أيام وهي على هذه الحالة، ثم بعد ذلك ينزل الدم الغليظ ويبقى معها 6 أيام مثلا. فهنا الفترة هذه في البداية ماذا نقول فيها؟ هل هي حيض تلحق بالحيض أو هي ليست بحيض؟ طبعا هذا الإخوة يعني هذه مسألة مشكلة، لكن ورد فيها أثر في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح، تقول عند عبد الرزاق المجلد الأول 302، قال ابن جريج قلت لعطاء، ابن جريج نعم عن عطاء، قلت لعطاء، طبعا هنا ما يضر هو مدلس ابن جريج نعم، لكن هو قال قلت لعطاء، يعني سأل سؤال مباشر، فهنا انتفت شبهة التدليس. قلت لعطاء ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم أو ماء، أحيضة ذلك؟ يعني سأل هذا السؤال، دم الذي يسبق دم الحيض ترى صفرة أو ماء يسبق دم الحيض؟ قال عطاء لا، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم. قال لا، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم، أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة. قال لا، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم، أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة. وهذا القول أفتى به الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، خلافا ل يعني كثير من المشايخ المعاصرين، غالب المشايخ المعاصرين يعني يلحقون هذا بالحيض، لكن هذا أيضا يعني يزيل عن المرأة الشك، فهي ما تبدأ بالحيض وما تقطع صلاتها إلا لما ترى إيش يعني الدم الأسود، وهذا هنا بداية العادة، تكون هنا بداية العادة، والله أعلم. طيب، قال وعن أنس رضي الله عنه قال أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. طبعا الإخوة هذا من تشدد اليهود، ودين الإسلام دين الحنيفية السمحة، فوقع الإجماع على تحريم وطء الحائض. طبعا وطء الحائض لا يجوز، يصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا بالإجماع، يعني وطء الحائض محرم، كما قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، وقع الخلاف الإخوة في الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، الخلاف وقع في الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة في هذه المنطقة، هل يجوز للرجل أن يستمتع بها وهي حائض في هذه المنطقة؟ طبعا فوق السرة أو تحت الركبة هذا أمر يعني جائز أيضا يعني عليه عامة العلماء، لكن الخلاف وقع في ماذا؟ في يعني الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة. طبعا الجماع نفسه حرام بالاتفاق، لكن غير الجماع، استمتاع بين الركبة وبين السرة والركبة هذا فيه خلاف مذهب الحنابلة، وهذا قال به عطاء وإسحاق وعكرمة أنه يجوز، خلافا للأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز، مذهب الحنابلة أنه يجوز. قالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء، فهذا يشمل ماذا؟ ما بين السرة والركبة. وكذلك استدلوا بقول الله تعالى في الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء إيش؟ في المحيض، في المحيض يعني في موضع الحيض في موضعه، فتخصيصه بالاعتزال دليل على إباحة ما عداه، تخصيص هذا الموضع بالاعتزال دليل على إيش؟ أن ما عدا هذا الموضع مباح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا يحمل على ماذا؟ هل هو على الوجوب؟ على الاستحباب، هذا يحمل على الاستحباب. فنقول الأولى أن المرأة تتزر ويعني يستمتع بها زوجها وهي يعني متزرة، لكن يجوز فيما بين السرة والركبة إذا يعني غلب على ظن أو علم من نفسه أنه لن يجامعها. القبل والدبر طبعا حرام. طيب، ماذا لو وقع وجامعها وهي حائض؟ يأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصحبه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. نعم، بالنسبة لهذا الحديث الإخوة يعني مداره على شعبة واختلف عليه، مثلا عندك خمسة هنا يروونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا أربعة أو خمسة أيضا يروونه موقوفا، وكلهم أئمة، لكن يقول البيهقي وقد بين عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أنه رجع عن رفعه بعدما كان يرفعه، فقال رجل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال كنت مجنونا فصححت. يقول شعبة كنت مجنونا لما كنت أرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت مجنونا فصححت. الله أعلم، هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. إذن طبعا بعض العلماء لما رأى هذا الاختلاف قال إذن يعني هذا الاختلاف يدل على أن شعبة رواه بالوجهين، تارة يرفعه تارة يوقفه، لكن مدام أن الراوي نفسه الذي عليه الخلاف اعترف بهذا وقال كنت مجنونا، تخيل كيف يقول مجنونا، فصححته. هذا يدل على إيش؟ على أنه ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عباس، وهذا يعني رجحه يعني كثير من العلماء، البيهقي وغيره. طيب، ثم تقول: وثبت عن ابن عباس أيضا أنه قال، أن هنا قال بدينار أو نصف دينار. طيب هل هذا على التخير؟ تقول: ثبت عن ابن عباس أنه قال: إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. هذا عند أبي داود، رواه أبو داود. نعم، قال: إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن أصابها في آخره، وإن كان في آخره، يعني حتى لو انقطع الدم مثلا لكن ما خرجت القصة البيضاء، فيعتبر أنه أصابها في آخره، فنصف دينار، فنصف دينار. شوف أبو داود، يعني سبحان الله، هؤلاء العلماء لما روى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، لأن جاء في بعض الروايات خمس دينار، ربع دينار، هذا غير صحيح. ثم قال: وربما لم يرفعه شعبة، ربما لم يرفعه شعبة. ثم ذكر رواية أخرى موقوفة على ابن عباس: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم، ابن جريج هو مجريد، نعم، ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. فالله أعلم، الأثر هذا عن ابن عباس يعني ثابت لكنه موقوف عليه، وطبعا يعني قول الصحابي هنا حجة. ولذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة، يعني هل تجب الكفارة على الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ فالذي عليه مذهب الشافعية في القديم، مذهب الشافعية القديم ورواية عند الحنابلة، أنه تلزمه الكفارة خلافا للجمهور، يعني الذين قالوا الحنفية والمالكية ومذهب الشافعية في الجديد ورواية عند الحنابلة أنه ما عليه كفارة، لأنهم ضعفوا الحديث، ضعفوا الحديث. لكن ما دام أنه ثبت عن ابن عباس فقول الصحابي حجة، وهذا القول رجحه الشيخ الألباني والشيخ بن باز أن عليه الكفارة. طبعا دينار، دينار كم؟ 4.25 جرام ذهب، يعني كم؟ يعني الجرام الواحد كم الحين؟ جرام الذهب كم؟ 200 الآن؟ ما شاء الله، يعني 425 في 2 كم؟ 850، يكون عليه 850 درهم إماراتي. هذا معنى دينار، يعني 850 درهم إماراتي، أنك تحسب الدينار 4.25 جرام ذهب، تحسب الجرام الذهب في السوق كم؟ قالك 200 مثلا، 200 ضرب 4.25 يعطيك كم؟ صح؟ 850 صح؟ إيه نعم، أو نصف دينار. نعم. طيب، طبعا الإخوة جاء عن بعض السلف أنهم قالوا عليه عتق رقبة، وبعضهم قال يطعم 20 صاعا، بعضهم قال يهدي بدنا. فيعني مما يعني أيضا يقوي قول الجمهور أن قد يكون هذا من ابن عباس من باب ماذا؟ من باب الصدقة العامة، الله أعلم. سبحان الله، العلماء الإخوة عندهم مدارك، حتى أنت لما ترجح قول وإن كان يظهر لك أنه خلاص ما عنده أي معارض، لا ما تدري يعني في الترجيح الإخوة لابد أن يتأدب العالم وطالب العلم، فما يقول هذا القول هو القول الصحيح الذي لا شك فيه والمسألة يعني الأقوال فيها متجاذبة، لا قل الأقرب الظاهر والله أعلم. أن حتى قول الجمهور يعني فيه قوة من باب ماذا، ممكن أن يقال ما دام أنه ورد يعني آثار كثيرة عن السلف منهم تلاميذ ابن عباس من سعيد بن جبير يقول عليه اعتق رقبة مثلا، وجاء عن الحسن البصري قال يعتق رقبة أو يهدي بدنة أو يطعم 20 صاعا، كأن من باب ماذا أن الصدقة يعني تكفر السيئات، وهذا معروف عن السلف حتى في الحج كثير منهم مثلا يعني كان يقول الذي يعني يترك شيء أو يفعل محذور يقول وما ورد عليه أنه يعني فيه كفارة معينة يقول يتصدق بشيء مثلا، فالله أعلم قد يكون هذا من هذا الباب أيضا، لا شك أن الأحوط أنه يتصدق. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث، حديث يعني حديث أبي سعيد هذا عند البخاري بهذا اللفظ، أما مسلم يعني عنده برقم 80 ولم يسق لفظه، وأيضا يعني أعاده برقم 889 وبلفظ آخر ليس في محل الشاهد، وذلك يعني نقل هنا عن ابن حجر في النكت الظراف قال والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا، يعني هذا الحديث إذا تقول يعني اللفظ هذا ليس متفق عليه، اللفظ هذا عند البخاري فقط. طبعا الحديث يعني معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قال قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. سبحان الله، وهذا اليوم حتى اكتشف علميا أن عقل الرجل وزنه وحجمه أكبر من عقل المرأة. ثم قلنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. طبعا هذا النقصان ما تذم عليه المرأة لأنه كان بأمر الله وشرع الله. نعم، طبعا هذا بالإجماع أن المرأة تترك الصلاة، وكذلك يعني هل تقضي الصلاة وما تقضي؟ ها؟ ما تقضي باتفاق يعني العلماء، وخالف في هذا الخوارج، الخوارج عندهم ماذا؟ أن الحائض تقضي الصلاة، وذلك يعني مر معنا هذا في عمدة الأحكام الصحيحين. معاذة رحمه الله تلميذة عائشة قالت لعائشة يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها ماذا؟ حرورية أنت، حرورية يعني خارجية. فقالت كنا كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حالتها على الدليل، سمعنا وأطعنا. وطبعا الحكمة في هذا واضحة الإخوة، لماذا ما تؤمر الحائض بقضاء الصلاة؟ فيه مشقة، كم ستقضي الصلاة؟ تتكرر في اليوم 5 مرات، عندها 6 أيام كم صلاة؟ بخلاف الصيام يعني أيام معدودة، فهذا أيضا من تيسير الله تعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف، سرف هذا وادي شمال مكة، يقولون بين مكة وادي الجموم يبعد من جهة التنعيم 10 كيلومتر، يعني من جهة التنعيم يبعد 10 كيلومتر يعني قريب. لما جئنا سرف حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، كل المناسك، قف بعرفة، المزدلفة، رمي الجمرات، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، في لفظ مسلم حتى تغتسلي، متفق عليه في حديث. إذن هذا الإخوة أيضا بالإجماع أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف، الحائض لا يجوز لها أن تطوف، هذا بإجماع العلماء. وتعرفون بالنسبة لي إذا كانت في حالة ضرورة، هذا في الحج مر معنا، يعني إذا كانت من بلاد بعيدة ما يمكن لها أن ترجع مرة أخرى إلى مكة ورفقتها لن يبقوا معها، فماذا تفعل هنا؟ تخيل امرأة من جنوب أفريقيا أو من دول شرق آسيا وخلاص يمر في العمر ونزل عليها الحيض قبل طواف الإفاضة، لأن هذا ركن، وخلاص رفقتها الحملة كلها ستنصرف وما حد يبقى معها في مكة، ماذا تفعل هنا؟ تطوف وهي حائض، كما أفتى بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر ابن تيمية أن مقصد الإجماع هنا في حالة القدرة، ومعروف هذه قاعدة شرعية أن الواجبات تسقط بماذا؟ بالعجز. الآن هي عاجزة، حتى لو كان ركن هي عاجزة عن أداء، فيسقط هذا الأمر، يعني يسقط تسقط الطهارة فيه، طهارة يعني هنا تسقط. طبعا مختلفوا في الحدث الأصغر يعني، وهذا مر معنا في الحج. قال: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأة وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. ونعم الحديث ضعيف، لأن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ فمنقطع، يروي عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ وهو منقطع، وفيه سعد الأغطش وهو ضعيف. لذلك أبو داود قال: وليس هو، يعني الحديث بالقوي. والمسألة مرت معنا أنه يجوز له يعني يصنع كل شيء إلا النكاح. ثم معنا الحديث الأخير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. صححه الحاكم. طبعا هذا الحديث الإخوة فيه مسة الأزدية، مسة هذه راوية تروي عن أم سلمة، وهذه مسة مجهولة الحال. إيش الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ خلينا نأخذ مصطلح قليلا. مجهول العين إيش يعني؟ ما روى عنه. طبعا المجهول إخوة الراوي المجهول يعني ما ورد عن أحد من العلماء أنه وثقه ولا أنه إيش ضعفه، ما أحد يعرف حاله، فلان بن فلان في السند تبحث في ترجمة ما أحد تكلم عليه، فهو مجهول. لكن يقولون إن روى عنه راوي واحد فقط، ما روى عن هذا الراوي إلا راوي واحد، يقول هو مجهول إيش العين، مجهول العين، روى عنه راوي واحد فقط. أما إذا روى عنه راويين فأكثر يكون إيش مجهول الحال. إيش الفرق؟ يعني لو روى عنه راويين فأكثر كان هذه شهادة من اثنين أن هذا موجود، أن هذا حقيقة موجود، يعني في واحد اسمه كذا بس حاله مجهول، لكن عينه موجودة في الواقع. أما مجهول العين روى عنه راوي واحد فقط، فأنت تشك أصلا في وجود هذا الراوي، فهو مجهول العين أصلا، ما أقيمت الشهادة على وجوده، روى عنه راوي واحد فقط. لكن قد يروي مثلا راوي واحد عنه ويكون مجهول الحال بقرينة، مثلا يعني مثلا قيل هذا فلان مؤذن الكوفة، خلاص مؤذن الكوفة ما معروف، وصفوا بهذا يعني معروف ومؤذن، فهذا يرفع عن جهالة العين، انت حققت من وجوده. طيب فهذه مسة مجهولة الحال تروي عن أم سلمة. فطبعا بعض العلماء يعني ضعف الحديث، وبعضهم صححه يعني بسبب يعني الشواهد له، لكن المشكلة في الشواهد أنها تحتاج إلى يعني تدقيق. مثلا يعني هنا شاهد مثلا عن سلام أو سلم عن حميد عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، هذا عند ابن ماجه، لكن سلام هنا يعني متروك، قال البخاري تركوه، هذا ما يصلح أن يكون شاهدا. وجاءت شواهد أخرى، المشكلة أن الضعف فيها شديد، الضعف فيها شديد، لكن طبعا يعني هذا الأمر الإخوة يعني جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، إن ما نقلتنا هذا ممكن هنا، جاء عن ابن عباس، خلينا نشوف نعم، تقول ثبت عند الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس قال تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها، قال ابن عباس تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها، فلعل يعني مثل هذه الآثار عن الصحابة يعني تعطي هذا الأثر عن أم سلمة يعني قوة، لأن تعرفون الإخوة أم يعني مسة الأزدية وإن كانت مجهولة، لكن يعني الذهبي ذكر هذا أن يعني كثير من النساء يعني عيبهن الجهالة ما تعرف، وهذا يتصور أن الرجال ممكن تعرف الراوي الرجل يلتقي به، لكن امرأة سألت أم سلمة مثلا ثم حدثت بهذا وما حد يعرف المرأة هذه من، فالجهالة في النساء يعني كثيرة، وذكر هذا الذهبي أن يعني ما تجد امرأة طعنت مثلا بكذب أو بوهم أو كذا، غالب الطعن في النساء الجهالة ثم هي من التابعين، فيخشى أن هل ضبطت هذا أو لا، فما دام أنه يعني جاءت آثار الصحابة تؤيد هذا فهذا قد يعطي هذا الأثر يعني قوة، الله أعلم. ذلك يعني الشيخ الألباني حسنه بالشواهد وصحه الحاكم وقره الذهبي، مع أنه ذكر الذهبي أن مسة مجهولة، لكن مع ذلك أقر الحاكم على تصحيحه، والله أعلم. طيب ما المذاهب في هذه المسألة؟ هل النفاس له حد في أكثره؟ طبعا قالوا النفاس لا حد لأقله، النفاس لا حد لأقله، لكن هل لأكثر النفاس حد؟ مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول أكثر الفقهاء أنه 40 يوما، فإذا زاد عن 40 خلاص ليس بنفاس. مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول أكثر الفقهاء أنه 40 يوما. مذهب المالكية والشافعية أنه 60 يوما، الشافعية والمالكية 60. قال وجدنا هذا عند بعض النساء تمكث 60 يوما. فهنا الله أعلم الإخوة، يعني انظر إلى أثر ابن عباس قال 40 أو نحوها، تأمل فيه أو نحوها، فهذا يعني قد نقول 40 هي الغالب، 40 هي الغالب، لكن قد يعني يزيد دم النفاس على 40. يعني عدم التحديد هذا الله أعلم أقرب، لكن مع ذلك أقول من الناحية العملية الأحوط للمرأة أن تعمل بال40، يعني تأخذ بهذا القول لأنه أحوط، أحوط لها، خلاص تأخذ بهذا القول، فإذا زاد عن 40 تغتسل وتصلي، هذا أحوط لها. طبعا الإخوة إذا إذا انقطع الدم عن المرأة في النفاس قبل 40 ثم رجع إليها في 40 يقولون هنا إذا وافق عادتها فهو حيض، إذا وافق عادتها فهو حيض، يعني شافت نفس علامات الحيض وافق عادتها في الشهر فهو حيض، وإلا فدم نفاس. هذا ذكره الدبيان الجلد الثالث 1277. طيب بعد 40 إذا استمر الدم أيضا هنا تنظر، يمكن أن يكون دم حيض، يمكن أن يكون دم حيض، يعني إذا وافق عادتها مثلا فقد يكون دم حيض، وإلا يعني إذا كان لونه ما ليس بلون حيض مثلا وما وافق عادتها فيأخذ حكم الاستحاضة وتتوضأ أو تغتسل وتصلي. طيب هذا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأحاديث التي معنا. تبقى الإخوة هنا مسألة الحامل لا تحيض عند الحنفية والحنابلة ومذهب الشافعية في القديم، تقول الحامل لا تحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، كثير ما يوافق الحنفية الحنابلة هنا. إيش السالفة في باب الحيض؟ عندك المسألة هذه ومسألة 40 ومسألة الرجوع للعادة في المستحاضة، الحنفية والحنابلة قالوا ترجع للعادة، المالكية والشافعية قالوا التمييز. هاي سهل عليك حفظ الأقوال. طيب خلافا للمالكية والشافعية قالوا إذا نزل على الحائض على الحامل دم ويعني له نفس صفات دم الحيض فيعتبر حيضا، أما الحنفية والحنابلة والقديم عند الشافعي هو قول يعني أكثر التابعين أنه أنها لا تحيض. طبعا يستدلون يعني هذا القول أن الحامل لا تحيض هو أقرب من حيث الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، قال لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع، خلي الجملة هذه، المهم ولا غير ذات حمل حتى تحيض، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فهنا قالوا جعل الحيض يعني دليلا على براءة الرحم من الحمل، كيف تعرف أن هذه المرأة ليست حامل؟ هذا طبعا قال في سبي أوطاس، في السبي، الآن عندك سبي امرأة يعني دخلت في ملكك فما تطأها حتى تحيض، ليش قال حتى تحيض؟ لو كانت الحامل تحيض ما عرفت هي حامل ولا غير حامل، صح؟ فإذا جعل الحيض دليلا على براءة الرحم من الحمل، فعلم من هذا أن الحامل لا تحيض، وذلك في الصحيحين كذلك في يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لابن عمر أن يطلق امرأته، قال طلقها طاهرا أو حاملا، ما طلقها وهي حائض، لو كانت الحامل تحيض سيفصل له فيها مثلا. طبعا الإخوة هنا أيضا نقول يعني هذا يعني أيضا قرره الأطباء كما ذكر هذا الدبيان جلد الأول 131، قالوا يعني الدم الذي ينزل من الحامل يعني يكون بسبب إما التهابات في الرحم أو جروح في المشيمة، أو يكون بسبب دخول البويضة في جدار الرحم فيسبب هذا نزيف بعد 3 أسابيع فينزل دم للحامل بسبب يعني دخول البويضة ورسوخها مثلا في جدار الرحم. لكن مع ذلك يعني هنا يعني طبعا هذا أحوط أيضا أنها لو رأت الدم هذا تصلي، لكن يعني يذكر هذا أيضا أن لو نزل منها دم على صفة دم الحيض تماما فقد يكون هذا حيض. وذكر ابن رشد يعني فائدة في هذا عن الأطباء أن يعني المرأة لقوتها قد يعني تحمل وفي نفس الوقت تخرج منها بويضة، ويعني والرحم أيضا يكون فيه قوة فيكون جداره يعني فيه شيء من الدم من دم الحيض. هذا بحسب قوة المرأة وضعف الجنين، مثلا مرأة قوية وجنينها ما يأخذ كثيرا من الدم فيمكن أن يزيد الدم وإيش يتكون دم الحيض. فلو رجع لهذا للأطباء يكون في هذا أحسن يعني فصل لهذه المسألة. لكن الأصل نقول الحامل ما تحيض، هذا الأصل. طيب ثم كذلك الإخوة مسألة نحن طولنا عليكم اليوم لكن خلينا نخلص الباب بالمرة. لا يعني المرأة إذا أسقطت هل يعتبر الدم الذي ينزل دم نفاس؟ إذا أسقطت المرأة شهر مثلا وأسقطت جنين ثم نزل دم، هل هذا دم نفاس أو ماذا؟ تقول لا يثبت النفاس إلا إذا ولدت ما يتبين فيه خلق الإنسان. ما يثبت النفاس إلا إذا أسقطت أو ولدت ما يتبين فيه خلق الإنسان كاليدين والرجلين. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن ما زاد على 90 يوما فهو نفاس. ما زاد على 90، تقول 90 وزيادة نفاس أكيد، وما كان قبله تكتب من 81 إلى 90 يتثبت منه، وما كان من 81 يوم إلى 90 يتثبت منه تكتب، لأن المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. ليش قلنا 81 يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه 80، ثم يكون إيش مضغة مثل ذلك. يعني المضغة يعني يبدأ طورها متى؟ من 81 صح؟ من 81. المضغة الله تعالى قال عنها في القرآن ماذا؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة. فهنا أنت ما تدري التخلق هذا سيكون مثلا ممكن يكون في 82 يوم تخلق، 83 يوم تخلق، فما تدري. المضغة قد تكون مخلقة وغير مخلقة. فخلال هذه 10 أيام يقولون إلى 90 لابد أن تدقق النظر فيه إذا كان مخلق أو غير مخلق. لكن إذا مر على المضغة تقريبا 10 أيام فهنا يعني إذا بعد 90 يقول ابن تيمية هذا يعني ما يكاد يسقط السقط عمره 90 يوم إلا وفيه خلق الإنسان. فأنت أي واحد تسأل يعني أنا أسقط شهر، قول هذا ليس بنفاس، شهرين ليس بنفاس 60 يوم، إذا قالت لك والله 85 يوم فهنا ترجعها إلى إيش؟ أنها تدقق النظر في هذا السقط. إذا كان في خلق الإنسان هذا يعتبر نفاس. نعم. طيب الإخوة، أود أن أنبه بس على مسألة، اعذروني، يعني نحن ذكرنا الإخوة أن المستحاضة يعني وعندها عادة، كان عندها عادة واستحيضت نزل عليها دم أحمر، ماذا تفعل؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى التمييز ولا العادة؟ إلى العادة. قلنا هذا مذهب الحنفي والحنابلة، وهو الذي عليه رواية الجماعة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش. يعني طيب، هذه مسألة تختلف عن مسألة أخرى، وهي أن الحيض نفسه قد يزيد وقد ينقص. ها؟ يعني العادة نفسها عند بعض النساء قد ما تكون عندها إيش عادة، هي معتادة نعم، لكن عادتها إيش تزيد وتنقص. يعني مثلا ينزل عليها الدم 7 أيام، الأسبوع اللي الشهر اللي بعده 6 أيام، 8 أيام، 5 أيام، وكله دم إيش؟ دم حيض، وكله ينتهي بالقصة البيضاء. فهذه طبعا إيش؟ يعني تمشي مع هذا، مع هذه الأيام، هذه تمشي مع عادتها يعني المتنوعة. ولذلك يعني يعني هذا تجده عند أبي داود، يعني هي تنظر الدم هذا ما دام انه دم حيض ليس دم استحاضة، فتبقى وتكون عادتها 7 مرات 6 مرات 5. وذلك ابن سعدي رحمه الله يقول: إذا رأت الدم جلست فلم تصلي ولم تصم. قال ايش قال؟ سواء تقدمت عادتها أو تأخرت، سواء زادت أو نقصت، فتنتقل إليها من غير تكرار. يعني بعض العلماء مثل مذهب الحنابلة يقول مثلا امرأة عادتها 6 أيام وبعدين رأت عادتها سوت 7 أيام، تقول لا، تبقى على 6 أيام، إذا تكررت 7 أيام 3 مرات تتحول إلى 7. يعني هذا ما عليه دليل. ومذهب الشافعية كما في المغني أنه هكذا تنتقل. وقال الشيخ بن سعدي: أدركنا مشايخنا لا يفتون إلا به. وهذا أفتى به الشيخ بن عثيمين، قال: لأن الحيض لا حد لأقل ولا لأكثره. سئل عن امرأة عادتها 6 أيام ثم في شهر تصبح 8 أيام ثم في شهر 11 يوم، ماذا تصنع؟ قال: ما دامت أن هذه عادة لها وترى القصة البيضاء بعدها فتكون هذه عادة بالنسبة لها. وذلك انظر أبي داود تحت رقم 286، تحت رقم 286، نعم، لما ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش المعلول أسود يعرف، قال ابن عباس، هذا في المستحاضة، لكن خلينا من هذه المستحاضة. طيب، قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. طيب، هذا يحمل على أن الدم يختلف، يكون لونه أحمر. قال: وقال التيمي عن قتادة يرحمك الله عن قتادة قال: إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت أو حتى بلغت 2، فقال: إذا كان 2 فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك. خلاص، يعني ما في مثل قول ابن سيرين هنا، النساء أعلم بذلك. يعني قتادة لما قيل له إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام قال: لا، صلي. فقال له 3 4 أيام صلي، 3 أيام صلي. قال: 2، قال: هو من حيضها. ما في ضابط لهذا إلا أن النساء أعلم بذلك. فنقول فرق بين الاستحاضة وبين الحيض، إذا كان يعني المرأة لها عادة لكن عادتها تعرف من نفسها أنها متنقلة، هذا تعرف النساء، هي ما ينزل منها أصلا استحاضة، هي سليمة وصحيحة ما عندها دم استحاضة، لكن إيش مشكلتها؟ أن عادتها إيش ليست محددة، فهذه تمشي على عادتها ولو كانت متنوعة تزيد وتنقص. لكن إذا صاحب الدم هذا دم استحاضة، يعني امرأة مستحاضة هي، فنقول إيش تبقى على إيش يعني عادتها، تبقى على يعني عادتها الأولى، مثلا عادتها 6 أيام وينزل يعني عليها دم 10 أيام دم عادي أحمر، فنقول لا نرجعها للعادة كما عرفنا يعني في حديث فاطمة. الله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري الأسئلة ما أسئلة نسيت. نعم كان بالنسبة للدرس الماضي كان فيه أخونا أحمد جزاه الله خير جاب لنا زيادة في حديث عمر بن العاص أنه هو موجود في الإرواء المجلد الأول صفحة 182 بالصفحة أنا حفظته 182، أن في قصة عمر بن العاص أنه قبل أن يتيمم استعمل الماء الذي عنده ثم تيمم، لكن في الحديث قال توضأ وغسل مغابنه ثم تيمم. فهنا أيضا يعني حتى مع هذه الزيادة يعني ممكن يعني ما تكون هذه الزيادة مرجحة للقول، القول الحنابل الذي يقول أنه يستعمل الماء لبعض أعضائه ثم يكمل بالتيمم، لأن عمرو بن العاص الله أعلم لعله إيش خفف الجنابة عنه فتوضأ، يعني يحتمل هذا احتمال كبير أنه توضأ من باب تخفيف الجنابة ثم يعني غسل مغابنه يعني الإبط وكذا هذه الأماكن من باب يعني التنظف ثم تيمم على الأصل، أنه هذه ليلة باردة ما يستطيع أن يغتسل فتيمم فيها، فتيمم يعني لعل الماء موجود لكن إيش يعني هو إيش أصلا خاف البرد، القصة أنه كان إيش الجو شديد البرد فهو ترك الماء لأجل هذا العذر، فلعل الماء الذي استخدمه لأجل التنظف ولأجل يعني ما يستطيع عليه فقط. أما نجعل هذا حكم شرعي لكل من يعني عنده جزء أو عنده شيء من الماء الذي يكفي بعض أعضائه، فهذا أيضا يعني يعني الله أعلم الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال. نعم الله أعلم. فيبقى القول أنه يتيمم مباشرة ولو ما استعمل الماء لبعض أعضائه. الله أعلم. خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.